أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآل بيته يا طيبين طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في بحث المبتدأ والخبر، ووصل الكلام بنا اليوم إلى المطلب الرابع من مطالب المبتدأ والخبر، وهو الأمور التي لا يصح أن يخبر بها. بمعنى هناك نوع من الأسماء لا يصح أن يكون خبراً، يعني لا يصح أن يعرب في محل رفع خبر. مثلاً سؤال يا أيها المصنف، ما هي الأمور التي لا يصح أن يخبر بها؟ بمعنى لا يصح أن تكون خبراً. واضح السؤال؟ المصنف يجيب على وفق مقدمتين ونتيجة. واضح إن شاء الله؟ فأرجو الالتفات لهاتين المقدمتين اللتين أذكرهما لكم. المقدمة الأولى، المصنف يقسم الظرف إلى قسمين، يقول اعلم أنه ينقسم الظرف إلى ظرف زمان وظرف مكان. بيان هذه المقدمة. ظرف الزمان هكذا يعرف، هو الاسم الذي يدل على معنى الزمان، هو الاسم الذي يدل على معنى الزمان وقد سلط عليه عامل على معنى فيه. وقد هو الاسم الذي يدل على معنى الزمان وقد سلط عليه عامل على معنى في. مثال اليوم في قولنا وهو صمت يوم الجمعة، هنا يوم يعرب ظرف زمان. لماذا؟ لأنه اسم يدل على الزمان، يدل على يوم من الأيام وهو يوم الجمعة. بعد وسلط عليه عامل عمل فيه على معنى في الظرفية، فيكون الكلام صمت يوم الجمعة أي في معنى صمت في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. فهنا يوم سلط عليه عامل بمعنى في، أي عندما أقول صمت يوم الجمعة بمعنى
صمت في يوم الجمعة.
أحسنتم، صمت في يوم الجمعة. القاعة هاي حلوة اليوم، صوتها شوية يرجع لي جيد، أصواتكم مهمة مسموعة. هذا ظرف الزمان. وأما ظرف المكان هو الاسم الذي يدل على معنى المكان وقد سلط عليه عامل على معنى في، مثل أمام في قولنا جلست أمام زيد، فهنا أمام يدل على المكان وهو أمام زيد، قدام زيد، وسلط عليه عامل بمعنى في، فيكون الكلام هكذا أي جلست في أمام زيد، يعني مكان الذي أمام زيد. واضح إن شاء الله. نقطة الأسطر. المقدمة الثانية، بيان انقسام المبتدأ. حاصلها أن الاسم الذي يمكن أن يقع مبتدأ ينقسم إلى قسمين، إلى جوهر وعرض. ما المراد بهما وما هي أمثلتهما؟ الجوهر هو الشيء القائم بنفسه، مثل زيد. هنا زيد عندما يوجد بهذه القاعة قائم بنفسه، يعني لا يحتاج إلى شيء. واضح أخواني؟ جيد. وأما العرب هو الشيء القائم بغيره. بمعنى مثال، نأخذ مثال مثل القيام. القيام هل يوجد بالقاعة بنفسه؟ لا، وإنما يوجد بالقاعة إذا قام زيد. واضح أخواني؟ هو الاسم هو الشيء الذي يكون قائما بغيره، أو قل هكذا الشيء القائم بغيره. فالعرض هو الشيء القائم بغيره، بمعنى يوجد في عالم الوجود، في هذا العالم بأين يوجد؟ يوجد بغيره، لا يوجد بنفسه. أما الجوهر وهو مثل زيد وجد بنفسه، الآن هنا بالقاعة وجد زيد. أما العرض نقول لا، لا يوجد إلا لابد أن يوجد شيء ومن ثم يعرض عليه ذلك العرض. مثاله القيام. فالقيام هل يمكن أن يوجد بنفسه؟ لا، وإنما متى يوجد؟
لا وجود زيد،
إذا قام زيد. زيد قم وقف لنا، وجد القيام. واضح أخواني؟ جيد. تنبيه أذكر لهذه المقدمة، يعني تنبيه وتوضيح.
إخواني الجوهر يعبر عنه هنا بالنحو باسم الذات، والعرض يعبر عنه هنا باسم المعنى. المصنف إخواني استعمل هذين المصطلحين بمصطلح المنطق، العقل، الفلسفة، يعني بعلم المعقول يقولون جوهر وعرض. أما هنا بالنحو نحن ماذا نقول؟ نقول اسم ذات واسم معنى. طيب سؤال، ما الفرق بين الجوهر وبين اسم الذات؟ نقول لا فرق، جوهر أي اسم ذات. طيب ما الفرق بين العرض وبين اسم المعنى؟ أكو فرق؟ ماكو فرق. فعندما أقول جوهر ما المراد به؟ اسم ذات. وعندما أقول اسم معنى ما المراد به؟ عرض. والعكس صحيح، واضح إخواني؟ يعني عرض يراد به اسم معنى، واضح إن شاء الله؟ جد. وعلى ضوء ما تقدم أقول المصنف، إذا كان الظرف مكانيا مثل أمام صح الإخبار به عن الجوهر وعن العرض. يعني شنو؟ صح الإخبار به عن اسم الذات واسم المعنى. اسم الذات يعني اسم ذات شنو جوهر؟ أقول زيد أمامك، فزيد يكون مبتدأ وأمامك خبر، أو نقول متعلق بخبر محذوف. الصحيح هكذا، نقول متعلق بخبر محذوف. لكن نبهت أمس بنهاية المذاكرة أنه عندما نقول الظرف المنصوب يقع خبر فيه مسامحة، وإلا بالصحيح ماذا نقول؟ متعلق بخبر المحذوف، واضح إن شاء الله؟ أنا أجاري كلام المصنف، لكن لو دققنا بالعبارة لابد أن نقول متعلق بخبر المحذوف، واضح إخواني؟ على أي حال، فاسم الجوهر يعني اسم الذات يصح أن يخبر به، يخبر عنه بظرف مكاني مثل زيد أمامك، زيد مبتدأ وأمامك ماذا يكون؟ خبر. مع المصنف أقول خبر. جيد. أما العرض يعني اسم الذات يصح أن يخبر عنه بالظرف المكاني، أقول الخير أمامك، الخير اسم شنو ذات له اسم معنى، اسم معنى يعني شنو جوهر له عرض، يعني عرض يقوم بخيره، لأن الخير أين يوجد؟ بأمثالكم، بهذه الوجوه الطيبة وبأمثالكم من الناس الطيبين يوجد الخير. أما إذا ما كنا ناس طيبين مثلا بالخضراء يوجد خير؟ لا يوجد خير، واضح إخواني؟ جيد. فهنا يصح أن أقول ماذا؟ الخير أمامك. فالخير اسم عرض يعني اسم معنى أخبر عنه بظرف مكاني وهو أمامك. نقطة سطر. بعبارة أخرى، إذا كان الظرف مكانيا يصح به الإخبار مطلقا. وأما الصورة الثانية، إذا كان الظرف زمانيا نحو اليوم، فهنا فيه تفصيل، يصح الإخبار به عن العرض يعني عن المعنى يعني عن اسم المعنى. أقول الصوم اليوم، الصوم اليوم أو اليوم، واضح إخواني؟ فالصوم مبتدأ واليوم ماذا يكون؟
خبر.
واضح إن شاء الله؟ جيد. وأما عن اسم الذات يعني عن الجوهر لا يصح الإخبار به بمن؟ بظرف الزمان لا يصح أن يخبر به عن الجوهر عن اسم الذات مثل زيد لا يصح أن يخبر به أن يخبر عنه بظرف زماني. أقول زيد اليوم، هنا لا يصح زيد اليوم أو زيد الليلة، هذا لا يصح، واضح إن شاء الله إخواني؟ فخلاصة الكلام نقول فقط إذا كان الظرف زمانيا لا يصح أن يخبر به عن الجوهر أي عن اسم ذات، وفيما عدا ذلك يصح. نقطة أصدرتكم سؤال؟ هنا نسأله سؤال في نهاية البحث المصنف يذكر زين. طيب يا أيها المصنف، إذا وجدنا في كلام العرب اسم ذات يعني جوهر مثل زيد أخبر عنه بظرف زماني، بعبارة أخرى وجدنا بكلام العرب ظرفا زمانيا مجعول خبرا عن الجوهر يعني عن اسم ذات، هنا ماذا تقول؟ قال هنا يجب أن نؤوله يعني أن نؤول ذلك الظرف الزماني، واضح إن شاء الله؟ كيف؟ نقرأ شيء من كلامه ثم نصل إليه. عندكم سؤال؟
لا
طالع؟ آه مخرج، أحسنتم. نحن أسسنا قاعدة، وما خلاف هذه القاعدة وعدا هذه القاعدة ماذا نؤوله لكي نلتزم بهذه القاعدة. وذكرت لكم هذا هو الفرق الجوهري بين القواعد النحوية والقواعد المنطقية. القواعد المنطقية لا يمكن أن تخصص، بمعنى لا يمكن أن يوجد لها نقيض خلاف. أما القواعد النحوية يوجد لها نقيض وخلاف كما في محل كلامنا. قال صاد المتن: ولا يخبر بالزمان، يعني بظرف الزمان، عن الذات. هاي إخواني عن الذات يعني عن اسم الذات. أرجو الالتفات إخواني، أنا بيّنت على وفق الشرح وهو جوهر وعرض، ومن ثم قلت لكم المراد بالجوهر يعني اسم الذات، والمراد بالعرض يعني اسم المعنى. هذا أشار له بالمتن، واضح إن شاء الله. فعندما أقول الذات يعني شنو المراد به؟ الجوهر، أحسنتم. وعندما أقول معنى يعني اسم معنى، ما المراد به؟ العرض. لذلك المصنف في المتن استعمل الاصطلاح النحوي، وفي الشرح ماذا استعمل؟ الاصطلاح ويا حسيتم منطقي، واضح إن شاء الله. قال: ولا يخبر بالزمان يعني باسم الزمان، عن الذات يعني عن اسم الذات. ما المراد باسم الذات؟ نطلع من السهم هامش عليه، وهو ما يدل على شيء محسوس. وهو ما يدل على شيء محسوس، مثل محمد، فاطمة، زيد، وهلم جرا. فهذا شيء محسوس له، له شيء خارجا، يعني شيء يحس خارجا. يكون كم العبارة؟ في قبال اسم المعنى، في قبال اسم المعنى، وهو اسم المعنى ما يدل على معنى غير محسوسين، على معنى غير محسوسين، مثل القيام، الخير، الكتابة، وإلى غير ذلك. والليلة الهلال متأول، هاي الليلة الهلال متأول، هذا ما أشرت له، وهو أنه لا بد أن يؤول، لذلك قال متأول. كيف نؤوله؟ عفوا، كيف نؤوله؟ إن شاء الله بالشرح يبين كيف نؤوله، وأقف عنده إن شاء الله.
نعم. اسم المعنى،
اسم المعنى الخير، القيام.
أبو ذكرت كتاب،
لا كتابة،
كتابة؟
إيه الكتابة هيك، واضح؟ أو خب اترك الكتابة، ربما يوجد فيها شيء. نمثل فقط للخير، القيام، وهالمجرات.
الزمان لا، الاسم الذي يدل على معنى الزمان، أي السلطة عليه عامل
بمعنى فيه،
بمعنى فيه.
قال شين الشرح: ينقسم الظرف، إخواني هذه بدأ بالمقدمة الأولى، رجاء بالتقرير إذا ممكن تبينون على شكل مقدمات ونتيجة، أريدكم وياه. ينقسم، نفتح قوس نكتب فوقها المقدمة الأولى: ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني. المصنف عرفه، لم يعرف، عرفتهما لكم وبينت أمثلتهما لكم. سد القوس، هذه المقدمة الأولى انتهينا منها. المقدمة الثانية نفتح قوس، والمبتدأ قبل أن نفتح قوس نكتب عليه المقدمة الثانية. والمبتدأ يعني شنو المبتدأ؟ يعني وينقسم المبتدأ إلى جوهرين. ما المراد بالجوهر؟ ما قام بنفسه، يعني أحسنتم، اسم الذات، نحو زيد وعمر، وعرضين. هاي شنو عرض؟ يعني في قبال الجوهر، يعني القسم الثاني للمبتدأ. ما المراد بالعرض؟ اسم المعنى. العرض ما هو تعريفه؟ الشيء القائم بغيره، واضح؟ جيد. مثاله قال: كالقيام والقعود. نقطة صدر، سد القوس. الآن انتهينا من المقدمة الثانية. نعم شيخي.
زين، تعرف من تقريبا شيخي العرض وقسم المعنى يعني نفس الشيء؟
نفس، أحسنتم إخواني، أرجو الالتفات، اسم الذات والجوهر ما تفرق بيناتهم، واضح؟ لكن الفرق، الجوهر يستعمل مثلا بالمنطق، واسم الذات بالنحو. لكن المصنف كما بعادته يدمج المصطلحات، كما في بحث التعريف المفرد ذكر تعريف المناطق هنا، لذلك أشكل عليه، فكذلك هنا ذكر مصطلحات المنطق. لكن المشهور عند العلماء كما يأتي بالألفية وأيضا بباقي كتب المصنف، يقول اسم ذات واسم معنى، يعني يرفع الجوهر يضع في مكانه اسم ذات، ويرفع العرض يضع في مكانه اسم معنى. فواضح إن شاء الله ماكو فرق بيناتهم، بين من؟ بين الجوهر واسم الذات، هاي ماكو فرق بيناتهم، وبعد ماكو فرق بين العرض وبين اسم المعنى. وإن اختلف التعريف إخواني، لكن هو المؤدى واحد. جيد. فإن، هاي شنو فإن؟ نكتب عليها النتيجة. والقعود، سد القوس، انتهينا من المقدمة الثانية. فإن هكذا بين التقرير. فإن ابدأ بالمقدمة أو بالنتيجة. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض. يعني شنو؟ أحسنتم، عن اسم الذات وعن المعنى. مثال سيمثل للجوهر، يعني لاسم الذات. قال زيد أمامك. إخواني هنا أمامك لو أمامك.
أمامك.
أي نعم صحيح. أمامك، فزيد مبتدأ وأمامك
خبر.
نقول خبر، والخبر ظرف مكان أخبر به عن الجوهر وهو زيد. بعد والخير أمامك. الخير شنو؟ الخير عرض، يعني شنو؟ اسم معنى. مبتدأ وأمامك خبر. يكون أحسنتم خبر عن الخير. هذا إذا كان الظرف مكانيا، يعني بعبارة أخرى نقول الظرف المكاني يصح أن يخبر به مطلقا. هاي يا صورة، الصورة الأولى رقم واحد. رقم اثنين الصورة الثانية، يعني وإن كان الظرف زمانيا صح الإخبار به عن العرض فقط دون الجوهر. تقول الصم اليوم. عندكم اليوم لو اليوم؟
اليوم.
اليوم؟ أي نعم. الصوم اليوم. فالصوم ماذا نعربه؟ نقول مبتدأ، واليوم
خبر
المن للصوم، أو نقول يعني ظرف متعلق بخبر محذوف على أي حال. ولا يجوز زيد اليوم. يعني شنو لا يجوز؟ أحسنتم، يعني لا يصح يخبر بظرف الزمان عن الجوهر، أي عن اسم الذات. نقطة أصلا انتهينا من أصل المطلب. أصل المطلب إخواني خلاصته، خلاصته إذا واحد يريد يقرر عبارة مسبكة مثل العلامة الأخوان رحمة الله تعالى عليه، هذه الأصل كلها يعني يجمعها بهذه العبارة، يجمعها يقول لا يصح أن يجعل اسم، لا يصح أن يجعل ظرف الزمان خبرا عن اسم الذات. نقطة أصلا مثل زيد اليوم، هذا لا يصح.
المتن
مسبك. إذا واحد، أنا أحسنت، إذا واحد يريد يسبك للشرع جيد. سؤال، وإذا وجدنا بكلام العرب ظرف زمان خبرا عن اسم الذات، قال يؤول مثل قال. قال فإن وجد في كلامه، كلام من؟
كلام العرب.
العرب. ما ظاهره ذلك؟ ما المراد بذلك؟ سهم نطلع منه، أي الإخبار بظرف الزمان عن اسم الذات. اسم الذات خلي بين قوسين اكتب عليه جوهر، عليك العبارة ذلك نطلع منها سهم. أي الإخبار بظرف الزمان عن اسم الذات. اسم الذات خلي بين قوسين، يما صف خلي بين قوسين اكتب الجوهر، لأن ماكو فرق بين اسم الذات وبين الجوهر. زين طيب إذا وجده، قال وجبا. وجبا، قال وجبا تأويله، تأويل ذلك الذي وجد في كلام العرب كقولهم الليلة الهلال. فهذا شنو؟ فهذا الليلة الهلال على حذف المضاف. كيف؟ قال والتقدير الليلة طلوع الهلال. الليلة طلوع الهلال. أبين إخواني، أرجع الليلة إخواني نكتب عليه خبر مقدم، والهلال مبتدأ مؤخر. هسه خاف واحد راح يسأل يقول شيخنا الليلة هذا ظرف الزمان مو خبر وإنما هو مبتدأ، فأنتم شلون تقولون وقع خبرا؟ واضح إخوان السؤال؟ خاف واحد يسألنا هسه كيف يكون الجواب؟ نقول لا أيها العزيز، هنا المبتدأ مؤخر والخبر مقدم، فيكون الكلام الليلة الهلال الليلة شنو عرابه؟ خبر. أحسنتم، والهلال مبتدأ. واضح إخواني؟ جيد. قال فهذا على حذف المضاف. إخواني المضاف، حذف المضاف فوق المضاف إيش نكتب؟ طلوع. المراد بالمضاف هنا بهذا الكلام، ما المراد به؟
طلوع.
طلوع. والتقدير الليلة، الليلة إيش نكتب عليها؟ خبر. وهو ظرف زمان.
نعم.
وطلوع إيش نكتب عليه؟ مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والهلال مضاف إليه مجرور بالكسرة. واضح إن شاء الله إخواني؟
نعم.
عندكم سؤال؟
إيه نعم شيخي، الليل يكون خبر مقدم وطلوع مبتدأ مؤخر، وهو هذا الطلوع نكتب عليه مضاف، والهلال مضاف إليه، والشاهد حذف طلوع وأقيم المضاف إليه وهو الهلال، مقام المضاف وهو الطلوع. لكم سؤال جيد. الآن ننتقل للمطلب السادس من مطالب المبتدأ والخبر، وهو موارد استغناء المبتدأ عن الخبر. أي سؤال، يا أيها المصنف، هل يمكن أن يستغني المبتدأ عن الخبر أو لا يمكن؟ أنتم قلتم كل مبتدأ وله خبر، بمعنى لا يوجد هناك مبتدأ من دون خبر، كما لا يوجد هناك فعل من دون أحسنتم فاعل. لكن هنا نسألك هذا السؤال، هل يمكن للمبتدأ يستغني عن خبره، بمعنى لا يأخذ خبران أو لا يمكن؟ المصنف قال نعم يمكن. كيف؟ قال إذا كان المبتدأ وصفا، إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام. إذا كان المبتدأ وصفا، طيب ما معنى الوصف؟ قد تقدم مرارا وتكرارا وكثيرا سيأتي إن شاء الله، وعرفته لكم وأؤكد اليوم فأقول، الوصف هو ما دل على حدث وصاحبه. معنى الحدث ما دل على حدث وصاحبه. معنى الحدث أي معنى، نكتب فوق الحدث أي معنى، وفوق صاحبه نكتب ذات. فيكون الوصف ما دل على معنى وذات، واضح؟ لا فرق بين التعريف. يصح أن تقول ما دل على حدث وصاحبه، ويصح لك أن تقول ما دل على ذات ومعنى، أو معنى وذات. أرجو الالتفات، بعض كتب النحويين يقول بالتعريف الأول وبعضهم يقول بالتعريف الثاني، فلا يشتبه عليك الأمر وكن فطنا، لا فرق بين التعريفين. مثال، أقول الآن قائم، قائم هنا وصف، لماذا؟ يدل على معنى وذات، أي يدل على حدث وصاحبه. قائم على ماذا يدل؟ قالوا يدل على الحدث وهو القيام، يعني على معنى. جيد، بعد ماذا يدل؟ قالوا يدل على حدث، أي على ذات صدر منها أحسنتم القيام. فقائم يدل على القيام، ويدل على شخص صدر منه القيام. نقطة بسيطة، هذا المبتدأ إذا كان وصفا متى يستغني عن خبره؟ قال بشرط إذا كان معتمدا على نفي أو على استفهام. مثال النفي، أقول ما رجل ما قائم الزيدان، هنا قائم وصف لأنه دل على معنى وذات وهو مبتدأ معتمد على على نفي وهو هذه الأداة ما. مثال الاستفهام، أقول أقائم الزيدان، محل الشاهد قائم، قائم هنا مبتدأ معتمد، يعني مبتدأ وصف لأنه يدل على ذات وعلى معنى، ومعتمد على استفهام وهو همزة الاستفهام. هنا في هذين المثالين يستغني المبتدأ عن الخبر، بمعنى يأخذ فاعلا سد مسد الخبر، أو نائباً عن الفاعل سد مسد الخبر. فبعبارة أخرى، إذا كان المبتدأ، أرجو الالتفات فرصة المطلب، إذا كان المبتدأ وصفاً معتمداً على نفي أو استفهام استغنى عن الخبر بمرفوعه، أي بالفاعل أو بالنائب عن الفاعل. واضح إن شاء الله. السؤال، ما هو الدليل على ذلك يا أيها المصنف؟ الدليل مؤلف إخواني من ثلاث مقدمات ونتيجة، أرجو الالتفات. المقدمة الأولى، المصنف يقول الواصف هنا في هذين المثالين، وهو في مثال النفي وفي مثال الاستفهام، في تأويل الفعل. هذه المقدمة تحتاج إلى بيان، بينها لنا أيها المصنف. قال ألا ترى أن المعنى في هذين المثالين، في مثال النفي أو نأخذ في مثال الاستفهام، في مثال الاستفهام بمعنى أيقوم الزيدان، عندما تقول أقائمنا الزيدان بمعنى أيقوم الزيدان، وفي مثال النفي عندما تقول ما قام الزيدان، هذا بقوة قولك ما يقوم الزيدان. فهنا الوصف وهو قائم المعتمد على نفي أو استفهام هو في تأويل الفعل. ما معنى تأويل الفعل؟ يعني هذا الاسم قائم نرجعه إلى فعل، نقول يقوم. واضح إن شاء الله. المقدمة الثانية، الفعل لا يصح الإخبار عنه، بيان هذه المقدمة، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون الفعل مبتدأ، لا يمكن أن يكون الفعل مبتدأ. نعم يأتي خبر لكن في محل رفع خبر، مثل زيد قام أبوه، هاي قام أبوه الجملة الفعلية في محل رفع خبر. نحن لا نتحدث عن الخبر وإنما نتحدث، أحسنتم، عن المبتدأ. فبيان هذه القاعدة الثانية، الفعل لا يصح الإخبار عنه، بمعنى لا يصح أن يكون الفعل مبتدأ ونخبر به ونخبر عنه بخبرين. لا يصح أن يقع الفعل مبتدأ نخبر عنه بخبرين، هذا لا يصح. نقطة صدر المقدمة الثالثة خارجية، المصنف لم يذكرها، وهي الشيء إذا حل محل شيء أخذ حكمه. يعني الشيء إذا جاء مكان شيء أخذ حكمه. الآن يعني بحياتنا الاجتماعية، مثلا الآن رئيس قبيلة من يرسل إلى وزير، من يرسل إلى سفير نائب عنه يأخذ حكمه، من يروح فريضة مثلا يأخذ حكمه. الآن كما الآن بالوزارات وبهلوم جرا، يعني رئيس الوزراء من يرسل مستشار المنطقة، الوزير لدولة يأخذ حكم الوزير، أي كأنما هو الوزير، تصرفات وتصرفات الوزير، عمله عمل الوزير، يعني يكون مخولا من الوزير. فهذا معنى هذه المقدمة. جيد، النتيجة، النتيجة ما هي؟ ما كان في موضع الفعل لا يصح الإخبار عنه، والاسم هنا قائم جاء في موضع الفعل والفعل لا يخبر عنه، فكذلك الوصف لا يصح أن يخبر عنه، وإنما يصح أن يرفع فاعل أو نائبا عن الفاعل، يعني يصح أن يأخذ فاعلا أو نائبا عن الفاعل سد ما سد الخبر. واضح إن شاء الله. نقرأ شيئا من كلامه، نقطة أصغر، لكن قبل قراءة الشرح أود الإشارة إلى أمر. المصنف مثل إخواني بمثالين، ومن عادته ذكرت لكم إذا يكثر بالأمثلة لابد أن توجد هناك غاية حكمة من الأمر. نسأله سؤالا، يا أيها المصنف بالمثل مثلت بمثالين، أقاطن قوم سلمة، ومثال آخر ما مضروبون الأمران. يقول المثال الأول وصف معتمد على استفهام، والمثال الثاني وصف معتمد على نفي. سؤال بعد، توجد حكمة أخرى، غاية أخرى؟ قال نعم، وهاي الذي أريد أن أنبه عليها، أي عندما مثلت بقاطن ومضروب، يعني المثال الأول ذكرت الوصف قاطن وبالمثال الثاني ذكرت الوصف مضروب، أنبه على أنه لا فرق بين الوصف أن يكون رافعا للفاعل أو يكون رافعا للنائب عن الفاعل، بمعنى لا فرق بين الوصف أن يكون اسم فاعل كما في قاطن أم اسم مفعول كما في أحسنتم مضروبين. واضح إن شاء الله. جيد، قال صاد، نقرأ المتن ومن ثم نعود لشرحه. قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف، بينت لكم المراد بالوصف، معتمد، هاي الصفة للوصف، على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قوم سلمى، هذا مثال للاستفهام، وما مضروب العمران، هذا مثال للنفي. أقاطن إخواني هكذا نعربها، أقاطن يكون أولا الهمزة همزة استفهام لا محل لها من الإعراب مبني على الفتح، وقاطن مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، قوم فاعل بقاطن مرفوع وعلامة رفعه الضمة سد ما سد أحسنتم الخبر، بعد وهو مضاف وسلمى مضاف إليه مجرورة بالكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر على الأليف، ما ما مضروبون العمران، ما نقول ما نافية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، مضروب مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والعمران فنائب عن الفاعل، أرجو الالتفات، نائب عن الفاعل لا نعربه فاعل، نائب عن الفاعل، مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى سد مسد الخبر. الأخوة المهم مش يكون، أرجو أن يكون عندهم التعريف واضح بالامتحان، يكون هكذا يجيبون. فقاطن يكون اسم فاعل ومضروب يكون اسم مفعول، محل الشاهد بالمثال الأول الاستفهام، وبالمثال الثاني النفي. بعد محل الشاهد بالمثال الأول قاطن جاء اسم فاعل رفع فاعلا وهو قوم، وبالمثال الثاني مضروب اسم مفعول أخذ نائبا عن الفاعل وهو العمران. الشرح قال: إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أولا أو استفهام ثانيا استغنى بمرفوعه. إخواني قال بمرفوعه، يريد أن يشير سواء كان المرفوع فاعل أم نائب عن الفاعل، وسواء كان ظاهر الاسم أم كان مضمرا. مثال الظاهر، مثال المضمر كما في البيت، سيمثل إن شاء الله للظاهر وللمضمر. قال استغنى، من استغنى؟ المبتدأ، نعم، بمرفوعه عن الخبر. عن من يستغني؟ عن الخبر. إخواني استغنى طلع منها سبب، اكتب عليه في حصول الفائدة، ها في حصول الفائدة يستغني. مثل تقول أقائم الزيدان، فهنا هذه الهمزة همزة استفهام، قائم نقول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والزيدان نقول فاعل مرفوع بقائم لأن قائم وصف معتمد على استفهام، والزيدان فاعل مرفوع بالألف سد ما سد الخبر. وما قائم الزيدان، ما نافية لا محلها من الإعراب، وقائم أيضا مبتدأ والزيدان فاعل، محل الشاهد هنا قائم وصف جاء مبتدأ معتمدا على نافي. فالزيدان في كلا المثال في فزيدان في كلا المثالين فاعل بالوصف، يعني شنو بالوصف؟ أي فاعل بقائم، بقائم، واضح إخواني؟ فاعل بقائم وليس فاعل بالفعل، لأنه إخواني الأصل بالفعل أن يكون مرفوعا، أحسنتم، بالفعل، لكن هنا لا، مرفوع بمن؟ بالوصف أي بقائم. والكلام مستغن عن الخبر في من؟ في حصول الفائدة. مقطرة صدر يا أيها المصنف، ما هو دليلك على ذلك؟ أي إذا كان المبتدأ معتمدا على نفي أو استفهام استغنى عن خبره بمرفوعه، ما هو دليلك؟ قال لأنه، هذا أخوان جواب دليل ذكرته على شكل مقدمات ونتيجة. قال لأن الوصف هنا في تأويل الفعل، وين هنا؟ في النفي وفي الاستفهام، يعني إذا كان وصفا معتمدا على نفي أو استفهام في تأويل الفعل. أي كيف؟ قال يبين هذه المقدمة: ألا ترى أن المعنى في المثالين، في مثال الاستفهام بمعنى أيقوم الزيدان، وفي مثال النفي ما يقوم الزيدان، فعندما نقول أقائم بمعنى أيقوم، وعندما نقول ما قائم بمعنى ما يقوم. نقطة سطر المقدمة الثانية: والفعل لا يصح الإخبار عنه، بمعنى بين لك هاي المقدمة، بمعنى أي الفعل لا يصح أن يكون مبتدأ. هاي إخواني قد توهم يعني عند الطلبة المبتدئين، كأمثالي الفعل لا يصح الإخبار عنه يعني قد يكون هكذا يعني ما يكون خبر، لا لا، الفعل لا يصح الإخبار عنه بمعنى لا يصح أن يكون مبتدأ يخبر عنه. جيد، النتيجة قال فكذلك، شنو كذلك؟ لا يصح أن يخبر عنه، فكذلك لا يصح أن يخبر عنه، من هو؟ قال ما كان في موضعه، في موضع ماذا؟ في موضع الفعل، هاي الهاء في موضعه تعود للفعل. سؤال، هو من الذي يكون في موضع الفعل؟ نقول الوصف المعتمد إما على نفي في مثال ما قائم الزيدان، أو في الوصف المعتمد على استفهام كما في أقائم الزيدان. نقطة صدر، انتهينا. وإنما أخواني هذا نكتب عليه جواب، نكتب عليه هذا وإنما جواب عن سؤال مقدر. حاصل السؤال يا أيها المصنف بالمتن مثلت بمثالين للوصف، مثال بقاطن ومثال لمضروب، يعني بمضروب، لماذا؟ أجاب قال وإنما، هاي وإنما شو نكتب عليها؟ جواب عن سؤال مقدر، بيّنت لكم السؤال الجواب، وهو وإنما مثلت أين في المتن بقاطن في مثال الاستفهام، وبمضروب بمثال النفي وهو المثال الثاني. لماذا مثلت؟ قال ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل كما في قاط قوم أو نائبا عن الفاعل، يعني أو رافعا للنائب عن الفاعل كما في المثال الثاني وهو ما مضروب العمران. أعيد، قاط اسم فاعل يأخذ فاعلا يعني يرفع فاعلا، ومضروب اسم مفعول يرفع نائبا عن الفاعل. نقطة صدق. يا أيها المصنف أنت ذكرت أمثلة بالشارح يعني أمثلة نثرية من دون شواهد شعرية، هل عندك شواهد شعرية أو لا؟ قال نعم، سأمثل بشواهد يعني بشواهدة من كلام العرب. ومن شواهد النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونوا لي على من أقاطع. أقاطع بمعنى أهجر. هنا أخواني محل الشاهد ما واف أنتما، ما واف بعهدي أنتما، أي حيث واف، هاي إخواني واف بمعنى وافي، لكن هذه الياء كما أخذناها بعلم الصرف تحدث في حالتي الرفع والجار. أقول قاض في حالة الرفع جاء قاض ومررت بقاض، لكن في حالة النصب تظهر الياء يعني يظهر عليه التنوين، أقول رأيت قاضيا. جيد، محل الشاهد واف، نقول اسم يعني واف وصف اسم فاعل اعتمد على نفي وهو ما، يعني النفي ما، ورفع واستغنى بمرفوعه وهو أنتما، هذا الضمير المنفصل أنتما استغنى بمرفوعه عن خبره. فبعبارة أخرى هكذا نعرب، نقول ما من يعرب أنه ما، نعم أحسن، ما حرف نفي لا محلها من الإعراب. وقاطن نقول قاطن مبت أو وافن مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء ساكنين وهي الياء والتنوين. وبعهدها بعد جار ومجرور متعلقة بال يعني بمتعلق. محل الشاهد أخواني أنتما هكذا نعربها، أرجو الالتفات ويا، ضمير منفصل بضمير منفصل على الخلاف الذي مر، بأي شيء مبني على السكون أم مبني على الفتح، ذكرت لكم الخلاف. فاعل بوافن، واضح أخواني؟ وهنا وافن قد استغنى بمرفوعه وهو أنتما عن خبره، فوافن يكون مبتدأ وأنتما فاعل سد مسد الخبر لوافن. قال ومن شواهد الاستفهام قوله أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا. محل الشاهد إخواني بهذا البيت أقاطن قوم سلمى، بينته لكم الشاهد. فهنا قاطن وصف اسم فاعل اعتمد على استفهام وهي الهمزة واستغنى بمرفوعه وهو قوم عن خبره، فقاطن يكون مبتدأ وقوم فاعل بقاطن سد مسد الخبر لقاطن يعني للمبتدأ. معنى هذا البيت أنه الشاعر يستفهم عن قوم سلمى، لأن قوم سلمى يعني قوم سلمى امرأة وهي التي يحبها. على أي حال يقول هؤلاء قوم سلمى باقون في مكانهم أم رحلوا عن مكانهم، واضح أخواني؟ ثم بعد بالعجز يخبر أنه لا يطيق الحياة بعد ارتحالهم، بمعنى إذا ذهبوا قوم سلمى قوم محبوبته لا يطيق الحياة يعني لا يطيق العيش بالحياة. على أي حال أخواني فقط نأخذ هذه المقدمة، عندنا بعد تقريب 6 دقائق أكثر، نأخذ المطلب السابع. المطلب السابع أخواني من مطالب المبتدأ والخبر يتعلق بأنواع أو بتعدد الخبر. بمعنى أسأل سؤال، هل يجوز أن يتعدد الخبر أو لا؟ بعبارة أخرى، هل يجوز أن نخبر عن مبتدأ واحد بأخبار متعددة أو لا؟ أرجو الالتفات، نحن الأصل عندنا مبتدأ وخبر واحد، أقول الله ربنا، الله مبتدأ في محل رفع مبتدأ وربنا خبر واحد، محمد نبينا مبتدأ خبر، علي إمامنا مبتدأ خبر واحد، هذا الأصل لا خلاف ولا نقاش فيه. لكن هنا يأتي السؤال، هل يصح أن يخبر بخبرات متعددة عن مبتدأ واحد أو لا؟ يعني أقول هكذا، محمد نبينا وسيدنا وإمامنا وشفيعنا وقائدنا وإلى غير ذلك، على أن أعتبر هذه قائدنا وسيدنا وإمامنا وشفيعنا كلها أخبار للمبتدأ الواحد، يعني خبر أول خبر ثاني خبر ثالث خبر رابع وهل مجرا، هل يجوز أو لا يجوز؟ خلاصة البحث أخواني، المصنف يبحث هذا السؤال ضمن مرحلتين. المرحلة الأولى يبحثه بصورة عامة، هل يجوز أن يتعدد الخبر أو لا؟ المرحلة الثانية يبحثه في خصوص بعض الأمثلة، هل يتعدد أو لا؟ هل يجوز تعدده أو لا؟ واضح أخواني محور البحث؟ أرجو الانتباه أخواني محور البحث، ترى هذا مو أحكي هيك بساطة وتأخذونه يعني بساطة، ضرورة على الطالب أن يكون يعرف على بينة شنو محل البحث، وأيضا ضرورة على الأستاذ وينبغي على الأستاذ أن يبين للطالب فهرسة المطلب، يعني يكون على بينة أين يتحدث الأستاذ، أين يتحدث المصنف، على أي شيء سيتحدث. الآن بوجدان، الآن سمين نروح مثل الكربلة والسائق يقول الآن سأخرج من الجراج وأقف مثل بهذا الفلان الكذائي وفول البنزين بالمكان الكذائي ونزلكم بالمكان الكذائي وهلو مجرم، أنت تكون على بينة. لكن إذا صعدت بالسيارة ما تدري وين ما وين، فأكو فرق بين الطريقين بين المشيتين، واضح أخواني؟ فكذلك الكلام ينبغي علينا أن نكون على بينة وبصيرة من أمرنا. فالمصنف يبحث هل يجوز أن يتعدد الخبر أو لا، يبحثه ضمن مرحلتين، المرحلة الثانية نؤجلها كلها اليوم غد إن شاء الله، والمرحلة الأولى نبحثها اليوم بحول الله وقوته. المرحلة الأولى نتحدث بصورة عامة، هل يمكن أن يتعدد الخبر أو لا في جميع الأمثلة؟ عندنا قولان، القول الأول وهو لمشهور النحويين، قالوا نعم يجوز أن تخبر عن مبتدأ واحد بأكثر من خبر، أقول محمد مبتدأ، قائدنا خبر أول، شفيعنا خبر ثاني، نبينا خبر ثالث، وهلم جرا. وذكروا شاهدا كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، صدق الله العلي العظيم. قالوا هنا هو مبتدأ، ضمير في محل رفع مبتدأ، أخبر عنه بأربع خبرات، خبر الأول الغفور، خبر الثاني الودود، خبر الثالث ذو العرش المجيد، خبر الرابع فعال لما يريد. واضح إن شاء الله، ذو العرش والمجيد وأنه فعال لما يريد، واضح إن شاء الله. هذا هو القول الأول. في قباله قول ثاني، المصنف يعبر عنه بزعم وليس بقول، وذكرت لكم ما الفرق بين الزعم والقول أو وإلى غير ذلك. المراد بالزعم إخواني محل الشاهد، الزعم هو دعوى دليلها ضعيف وفاسد، أو دعوى من دون دليل، واضح؟ فالقول الثاني المصنف يعبر عنه بزعم، ما ذلك القول الثاني أو الزعم الذي في قبال رأي المشهور؟ يقولون لا يجوز أن يتعدد الخبر، بمعنى لا يصح أن تخبر عن مبتدأ واحد بخبرين أو أكثر، واضح إن شاء الله، وإنما كل مبتدأ له خبر واحد، واضح إن شاء الله هذا الزعم؟ جيد. سؤال، أنت أيها الزاعم وهو ابن عصفور تقول الخبر لا يمكن أن يتعدد، فما تقول بقوله تعالى آنف الذكر وهو بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود؟ قال ها الأمر سهل، هذه ليست أخبار لمبتدأ واحد، وإنما فقط الخبر الأول يكون خبر للمبتدأ الأول، وأما الأخبار الثلاثة الباقية هي عبارة عن أخبار لمبتدآت محذوفة، أي نقدر لكل مبتدأ، لكل خبر عفوا مبتدأ. فيكون الكلام هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور، يعني معنى وهو الغفور نبعد، وهو الودود، وهو ذو العرش المجيد، وهو فعال لما يريد، وهل مجران. فهنا هذه الآية القرآنية ظاهرها أخبار كثيرة، لكن بالواقع هذه الأخبار لمبتدآت محذوفة وليس لمبتدأ واحد وهو الضمير هو، واضح إن شاء الله. نقرأ كلامه، والمرحلة الثانية نوكلها اليوم غد بحول الله وقوته. قال وقد يتعدد نحو، إخواني وقد يتعدد عطف على والخبر، واضح؟ هو ماذا قال إذا تذكرون؟ وقد يقع ظرف هكذا. نعم إيه هكذا الآن. قال ونع بالمتن قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام وقد يتعدد. من هو يتعدد الخبر؟ قال وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. هنا إعراب أخواني هو مبتدأ في محل رفع مبتدأ، الغفور يكون خبر أول لي هو، والودود يكون خبر ثاني لهو. الشرح يجوز أخواني يجوز، هاي نفتح قوس اكتب عليها المرحلة الأولى يبحثوها مطلقا مطلقا يجوز أو لا يجوز. قال يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل، هذا الكلام هو الأصل، يعني خبر واحد عن المبتدأ هو الأصل، نحو زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، أو بأكثر من ذلك، يعني بخبرين بثلاثة بهلم أحسنتم إلى غير ذلك، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فهنا المبتدأ واحد وهو هو ضمير المنفصل، وهذه البقية أخبار متعددة، خبر أول خبر ثاني خبر ثالث وهلم جران. هذا هو القول الأول. في قبال رأي المشهور هناك زعم، يعني قول آخر، هذا الزعم زعمه ابن عصفور، قال وزعما، هذا القول الثاني في قبال المشهور، ها وزعما بعضهم وهو ابن عصفور أن الخبر لا يجوز تعدده، لا يجوز تعدده، يعني لا يمكن أن يكون أحسنتم خبرين عن مبتدأ واحد. إخواني هذه التعاليل إن شاء الله بشرح ألفية ابن الناظم تقفون عندها إن شاء الله. أنا ضروري أن أذكر هذه التعاليل، لكن باعتبار أنه المدرسة تأخذ شرح ابن الناظم ما تأخذ شرح ابن عقيل، فلذلك أعرض عن هذه التعاليل التي تذكر، لأننا باعتبار إن شاء الله بحول الله وقوته إن وفقت وإن شاء الله أستاذكم آنذاك يذكر لكم هذه التعاليل، لأن ابن الناظم يشير لهذه التعاليل بخلاف شرح ابن عقيل لا يشير لأكثر هذه التعاليل. ومن أراد فليراجع حاشية الآلوسي يذكر التعاليل، لماذا لا يجوز أن يتعدد الخبر، يعني ابن عصفور لماذا يعني زعم أنه لا يجوز أن يتعدد الخبر، أنه قال أن الخبر عبارة عن حكم ولا يصح أن حكم على موضوع بأحكام متعددة، يعني بعبارة أخرى مثل زيد إذا حكمنا عليه بأنه مثل أنه مثلا يسجن مثلا بمثلا 100 سنة لا يصح أن يسجن مثلا ب150 أو ب50 سنة أو ب60 وهل مجرا. واضح؟ هاي 150 فعلا موجودة، هاي بعض الآن من الدواعش وهل مجرا من الإرهابيين، الحكومة العراقية تسجنهم أكثر من 100 سنة بعضهم، سبحان الله هو عايش بعد 100 سنة بعد ما خلص منها، على أي حال بعد. هذا هو الدستور البعيد عن القرآن الكريم، سبحان الله. أنا نسأله سؤال، ماذا تقول بالآية القرآنية؟ قال الأمر سهل أجيب عن الآية القرآنية، وقدر، هاي قدر فعل، من فاعله؟ فاعله ابن عصفور الزاعم، وقدر يعني الزاعم ابن عصفور لما عدا الخبر الأول. من مراد الخبر الأول؟ يعني لما عدا الخبر الأول في هذه الآية، منو الخبر الأول؟ يعني الغفور. ليش الغفور؟ لأن إلى مبتدأ وهو الضمير هو، لكن الودود ما إلى خبر، وذو العرش ما إلى خبر، فماذا يقدر له أخبار؟ أي كيف؟ قال أي هكذا يقدر وهو الغفور، هذا الأصل، وهو الودود وهو ذو العرش وهو فعال لما يريد وإلى غير ذلك. واضح إن شاء الله. فخلاصة الكلام منهم من أجاز أن يتعدد الخبر لمبتدأ واحد وبعض وهو ابن عصفور قال لا يجوز أن يتعدد. أشكلنا عليه بإشكال، يعني سألناه بسؤال ماذا تقول بالآية القرآنية الكريمة، قال هذه الآية القرآنية الكريمة هي بحسب الظاهر أخبار كثيرة لمبتدأ واحد، لكن هي بحسب الأمر والواقع لا، هذه الأخبار عبارة عن أخبار لمبتدأات محذوفة، وتقديره قدره. وأجمع على وأجمعوا يعني النحويون على عدم التعدد في مثلي هذه اللي ذكرتها لكم المرحلة الثانية ببعض الأمثلة. هذا وصل لهم على محمد وآل محمد.